السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواننا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيوت الصحابة. ما زال الحديث متواصلا حول بيت الخليفة الرابع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإن كنا أطلنا في الكلام لأن بيت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يستحق أن يوقف معه هذه الوقفة الطويلة، ففيه من الهدي والنفع الكثير. وكانت وقفتنا في الحلقة الماضية مع السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كيف كان مهرها من سيدنا علي بن أبي طالب، كان مهرها درع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له أي على سبيل الهدية. ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي وقال له ما مهرها، أتملك شيئا أو عندك شيء؟ قال ما عندي شيء غير، قال عندك الدرع الذي أعطيتك إياه يوم كذا؟ فقال نعم، فقال اعطيها إياه. وتعرفنا على جهاز السيدة فاطمة. السيدة فاطمة كان جهازها لا يتعدى جرتين، طحونتين اللي هو رحيين، مفرش من قطيفة، مخدة فيها حشو من ليف. تكلمنا في المرة الماضية عن السيدة فاطمة كيف كانت تخدم زوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، ولما راحت تطلب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها يعني خادما، والحديث في سنن أبي داود قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك. وقلنا يعني فريضة ربك هنا لها معنيين، أقربهم وهي الصلاة والزكاة والحج إلى آخر ذلك من طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنها تعين العبد على العمل. والمعنى الثاني فريضة ربك هو خدمة زوجك، وفيه رد على من تقول أو من تدعي إن ليس في الإسلام أن المرأة تخدم زوجها. وبعد ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت مضجعها أو فراشها أن تحمد الله عز وجل 33 وأن تسبحه 33 وأن تكبره 34، فهذا يكفيها أمر الخادم. هنكمل النهاردة وهنقول إن سيدنا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب برز دور النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهما. وعايز أنبه أخواننا تنبيه هنا إلى الحما اللي هو أبو الزوجة، حقا نفسي تتعلم منه كيف كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أزواج بناته. لما يدخل على سيدنا عثمان بن عفان بعد موت السيدة رقية فيقول أمرت أن أزوجك أم كلثوم، ولما تموت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها يقول له لو كنا 10 من النسوة لزوجتك إياهن. ولما يدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة أم كلثوم وهي بتصرح شعر بتمشط شعر سيدنا عثمان وبتغسله رأسه يقول لها استوصي بأبي عبد الله خيرا فإنه أشبه الناس أصحابي بي. لما تزوج علي رضي الله تعالى عنه فاطمة الزهراء كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا علي ومع السيدة فاطمة؟ في المسند من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة بتحكي الموقف، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يوما إذ قالت الخادم إن عليا وفاطمة بالسدة وقفنا على الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة أم سلمة تنحي عني حتى يعني أستقبل مين؟ أهلي. تقول فقال قومي فتنحي لي عن أهل بيتي. قالت فقمت فتنحيت في البيت قريبا فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما. قال واعتنق عليا، شوف ترحيب بقى أبو المرأة بزوج بنته، واعتنق عليا. هو سيدنا علي كان مسافر كان ما جنبه في نفس المكان، ولكن هذا إكرام زوج البنت. اعتنق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة وقبل عليا، فأغدق عليهم خميصة سوداء يعني وضعها عليهم فقال اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي، يعني يا رب أدخلنا الجنة وقربنا إليك لا تقربنا إلى النار. سيدنا علي بن أبي طالب كباقي الرجال أراد يعني أن يمتع نفسه بزوجة أخرى، ولكن من اللي معاه؟ سيدة فاطمة. فأراد أن يتزوج بامرأة أخرى على فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. بعض بقى ضعاف النفوس بيمسك المسألة دي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشمعنى خاص فاطمة إن سيدنا علي ما تزوجش عليها. هنحكي بقى نذكر الحديث وبعد كده نتوقف معاه ونشوف الكلام ده. علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث في صحيح مسلم. فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك. طبعا يعني هي جاية منهارة والأمر صعب عليها وشديد، وكانت يعني إن صح القول دلعت أبيها، يعني أصغر البنات وأقربهم لأبيها، وترى إن يعني سندها، بل هو سند الأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله الأمان إذا كان عند إنسان فهو لا يكون إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت متدللة على أبيها وهي غضبة من سيدنا علي بن أبي طالب، وقالت إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل هتزوج علي. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. من العاص بن الربيع؟ العاص بن الربيع ابن أم هالة اللي هي أخت سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنته. طب زينب تقرب إلى العاص بن الربيع ابن خالتها، فلما تزوج العاص بن الربيع أبو العاص ابن الربيع تزوج زينب لم يتزوج عليها، فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. أنا عايزك تنتبه لكلمة فحدثني فصدقني. الإمام أحمد وغيره من أهل العلم قالوا إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها لا يجوز له أن يتزوج عليها، وإذا أصر يطلقها ويعطيها كل حقوقها. هذا الشرط معمول به في الإسلام وليس خاصا بفاطمة فقط، ولذلك أنا عايزك تنتبه لكلمة فحدثني فصدقني، يعني معناها إيه؟ إن كان في اتفاق مسبق بين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص بن الربيع إنك لا تتزوج على زينب، فحدثني فصدقني. وإن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها. ضعيفة لما تتزوج عليها أو يتزوج عليها سيدنا علي تفتن في دينها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي الخطبة. يعني إيه معناها؟ إن سيدنا علي ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخير سيدنا علي عايز تتزوج تزوج، لكن طلق فاطمة. ليه؟ لأن في اتفاق ضمني بيننا إنك لا تتزوج عليها، لأنك إن تزوجت عليها آذيتها فآذيتني، فأنا ما بأحرمكش من الزواج الثاني، لكن طلق فاطمة هذا حقها إنك تطلقها، لا تطيقها تفتن في دينها. وهذا الأمر إخواننا ليس خاصا ببيانات النبي صلى الله عليه وسلم، بل أي امرأة لو كانت هتفتن في دينها نقول لها لا لازم تقعدي مع زوجك وتتحملي يتزوج عليك، لا تطلق ولا تفتن في دينها، إن يتفرق يغني الله كلا من سعته. فالأمر فيه إيه؟ فيه سعة. السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت سابقا، بعده بثلاث شهور أو ست شهور. الراجح عند أهل السير أنها ماتت بعد بست شهور، ولكن بعض أهل السير كما قلنا وإن هو في كتاب المعرفة والتاريخ قالوا إن هي ماتت بعد ثلاث شهور، لكن الراجح إن هو بستة أشهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الواقدي توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها يوم الثلاثاء لثلاث خلونا من شهر رمضان، بعد ثلاث يوم في رمضان سنة 11 هجريا. غسل السيدة فاطمة، من الذي غسلها وكفنها وحملها؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من أعز أصدقائها السيدة أسماء بنت عميس. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها نتكلم عنها بعد قليل، إن هي كانت الزوجة بعد كده لسيدنا علي، زوجة لسيدنا علي بن أبي طالب. وكانت السيدة أسماء من أعز أصدقاء السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولها مواقف كثيرة مع السيدة فاطمة مش هنذكرها الآن، لكن هنذكرها في حديثنا عن السيدة أسماء بنت عميس. فمن ضمن الأمور اللي تكلمت فيها السيدة فاطمة مع السيدة أسماء بنت عميس وهي بتتناقش معها، قالت له يعني أنا يعني يصعب علي الأمر يا أسماء إن المرأة توضع على سرير الموت ويلقى عليها يعني في شيء من الفراش مثلا فيصف جسمها. كان قديما لما الإنسان بيموت بيعملوا إيه؟ النعش عبارة عن قطعة خشب مسطحة، الميت بيحطوه على النعش، وكل ما في الموضوع هو مكفن يحط عليه زي ملاية مثلا وخلاص. فطبعا الملاية دي لما تنحط عليه كأن جسمه كله موصوف، خاصة لو مثلا امرأة ثمينة تخينة تبقى جسمها واضح أو معالمها بارزة. فالسيدة فاطمة يعني لا تتصور هذا المنظر سيحدث، إن هي حتى وهي ميتة إزاي توضع بهذا الموضع والرجال ينظرون إليها. سبحان الله، هذا حياء، حياءها تستحي أن ترى هكذا وهي ميتة، ما بالك بالمرأة المتبرجة اللي بتروح تصنع لك تشتري لك البضي والستريتش ولا يعني حاجات. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. فالسيدة فاطمة تقول للسيدة أسماء يعني يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، إن أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، تنحط على النعش ومجرد حتة الثوب وخلاص ملاية تنحط فيصف جسمها. فقالت أسماء يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ طب أنا هقولك على فكرة أنا شفتها في أرض الحبشة، لأن السيدة أسماء بنت عميس كانت من المهاجرات للحبشة وقعدت هناك حوالي 15 سنة كما سنعرف. فقالت أنا شفت حاجة لما واحدة هناك ست بتموت أو راجل بيموت بيعملوا حاجة جميلة. قالت إيه هي؟ فدعت بجرائد رطبة، راحت جايبة جريد أخضر معايا كده فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، يعني كأن الجريدة عملت قبة وجريدة كمان جريدة كمان، يعني بتمصمر في جانبي النعش وتعمل قبة، فأصبحت المرأة تبقى فين؟ تحت الجريدة، ويوضع عليها الثوب أو الفراش، يبقى كده المرأة في الداخل ولم تظهر. فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها ما أحسن هذا وأجمله، يعرف به الرجل من المرأة، كده يبقى المرأة تميز إن هي مستورة. فإذا أنا مت فغسليني أو فاغسليني أنت وعلي رضي الله عنه ولا تدخلي علي أحدا. فلما توفيت رضي الله عنها جاءت سيدة عائشة رضي الله عنها تدخل، فقالت سيدة أسماء لا تدخلي. سيدة أسماء بنت عميس منعت سيدة عائشة أن هي تدخل على السيدة فاطمة وهم بيغسلوها، فاشتكت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها لسيدنا أبو بكر. ليش اشتكى سيدنا أبو بكر؟ لأن في الوقت دوان كانت السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فجاء سيدنا أبو بكر وسأل أسماء بنت عميس لما منعت عائشة، فقالت يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه إن فاطمة أوصت بذلك ألا يدخل عليها أحد. قال ولما صنعت هذا؟ قالت إن فاطمة أوصت بذلك. فقال لها اصنعي ما أمرتك به. ثم انصرف وغسلها سيدنا علي والسيدة أسماء بنت عميس. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
بيوت الصحابة نعم البيوت، وفاء وعهد وهدي ودين. مساء
تبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عود كريم بعد هذا الفصل القصير نكمل حديثنا عن سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا توقفنا عند غسلها، فقلنا إن سيدة فاطمة أوصت السيدة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها بوصيات. أول وصية أوصت بها قالت أن تصنع لها النعش الذي رأته في الحبشة، وهي أن تدعو بجرائد رطبات فتضعها على النعش تجعلها كالقبة ثم يطرح عليها الفراش فتعرف المرأة عن الرجل بأن المرأة أن هذا النعش مدفون فيه إيه أو محمول فيه امرأة. الوصية الثانية التي أوصت بها السيدة فاطمة رضي الله عنها أن الذي يغسلها سيدنا علي بن أبي طالب والسيدة أسماء بنت عميس. الوصية الثالثة لا يدخل عليها أحد، لا يدخل عليها أحد مش معناه أن حد بعينه، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لما جت كما ذكرنا هذا الكلام، جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها وهذا الكلام مذكور في سنن البيهقي الكبرى، لما البيهقي رحمه الله سنن البيهقي الكبرى، لما جاءت السيدة عائشة رضي الله عنها تدخل على السيدة فاطمة وهي بتغسل، السيدة أسماء منعتها. السيدة أسماء زوجة مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق، يعني مرت أبيها، فمنعت السيدة عائشة. هل منعت السيدة عائشة لأن السيدة عائشة مش مرغوب فيها زي ما بعض يعني أهل النفوس الضعيفة بيتصور ذلك؟ لا طبعا، الوصية عامة. سيدة فاطمة قالت ما أحد يدخل علي، لأن سيدة فاطمة أخوانا كانت حية جدا، حية بمعنى الحياء. إحنا بنقول سيدة فاطمة كانت تستحيي أن توضع على النعش ويطرح عليها الثوب فيصف جسمها وهي ميتة، فانظر حياءها لدرجة إيه. فكانت تستحيي أن يراها أحد لا يعني في موضع يعني يصف جسمها، فلذلك طلبت من سيدة أسماء ما حدش يدخل إطلاقا، لا يقصد بها السيدة عائشة وحدها بل كل الناس. فلذلك لما سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء إلى السيدة أسماء وسألها سؤالين، قال لها إيه النعش اللي أنت عاملة دون؟ لأن جديد ما كانش موجود قبل السيدة فاطمة، وكانت أول امرأة دفنت في نعش هي السيدة فاطمة، أول امرأة من الصحابة دفنت في نعش في المدينة هي مين؟ السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له السيدة أسماء بنت عميس زوجته، قالت له إني رأيت ذلك في الحبشة والسيدة فاطمة هي اللي أوصتني بذلك. قال ولما منعت عائشة؟ قالت إن فاطمة أمرتني أو أوصت بأن لا يدخل عليها أحد. فقال سيدنا أبو بكر الصديق افعلي ما أمرتك. يبقى إذن ده كان موت سيدة مين؟ فاطمة رضي الله تعالى عنها. هننتقل للزوجة الثانية من أزواج سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو مين؟ أسماء بنت عميس، اللي احنا كنا نتكلم عنها الآن، وهي صاحبة سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. طبعا أنا قصدت أن أذكر سيدة أسماء بنت عميس لأن في ناس عندهم عور فكري وده كتير جدا، يعني لما تقول واحدة مثلا صاحبتها ماتت وهي تزوجت زوجها ده مشكلة، قضية اجتماعية إذا تزوجت زوجها، طب وإيه المشكلة؟ ما هي توفيت إلى رحمة الله أو طلقها، الأمر منتهي. فبعض الأصحاب النفوس الضعيفة المريضة يعني يتسلل إليهم نوع من سوء الظن، نوع من سوء الظن. السيدة أسماء بنت عميس، مين هي السيدة أسماء بنت عميس؟ السيدة أسماء بنت عميس من الأوائل في الإسلام، أسلمت قبل أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في دار الأرقم، يعني في أول سنوات، أول سنة من الدعوة، دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت السيدة أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها كانت تتصف بالجمال والحكمة والذكاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب في الزواج منها، لكن نزلت الآيات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لك نساء من بعد، خلاص ما لا يحل لك أنك تتزوج بامرأة أخرى. فسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يفسر الآيات بأن المقصود أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يتزوج من أسماء بنت عميس، ولكن طبعا ده بعد طلقها من سيدنا بعدما مات عنها سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن القرآن حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج بعدما عنده من النساء. أسماء بنت عميس أول زوج لها سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جعفر الطيار، تزوجت سيدنا جعفر وهاجرت معه الهجرة الأولى، هجرة الحبشة الأولى. لما هاجرت مع سيدنا جعفر بقيت في الحبشة 15 سنة مغتربة، هذا كله لله، 15 سنة في الحبشة هي سيدنا جعفر بن أبي طالب، مرحلة جهاد ودعوة فين؟ في الحبشة، يدعون أهل الحبشة، ولعلها من القلائل اللي بعدوا عن وطنهم من أجل الدين هذه المسافة كلها 15 سنة كاملة. ولما رجعت من الحبشة على هجرة المدينة مباشرة. لما تزوج سيدنا جعفر بن أبي طالب ولد له عبد الله وعونا ومحمد، وقيل عبد الله ومحمد. فلما استشهد سيدنا جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة تزوجها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنها، فولدت له محمدا. يبقى عندها ولد من سيدنا مين؟ جعفر اسمه محمد، وولد من سيدنا أبو بكر اسمه إيه؟ محمد. لذلك كانت تلقب بأم المحمدين، ويقصد بالمحمدين هو مين؟ محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومحمد مين؟ ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويعني مسألة الأسماء أنا مش عايزك تستغرب، لسبب أنت تلاقي صحابي كتير، صحابة كتير جدا ربما في أولادهم يسمي ولد اسمه عبد الله، عبد الله ولد تاني اسمه عبد الله، ولد تالت اسمه عبد الله. سيدنا علي بن أبي طالب أهم نذكر أولاده عنده عبد الله الأكبر، عبد الله الأصغر، بعض الصحابة عندهم محمد الأكبر ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر، كل محمد من امرأة. فيعني الأمر عندهم كان يعني ليس فيه عجب. فالسيدة أسماء بنت عميس تزوجت سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد سيدنا جعفر بن أبي طالب، وأنجبت له محمدا. محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مات سيدنا أبو بكر وهو صغير، فاللي خده ربه مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، حتى يعني كان يقول أنا من صلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأبي علي. سبحان الله، يعني كان متأثر جدا بسيدنا علي، كان ربيبا في حجر سيدنا علي، فكان سيدنا علي نعم الخلف لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في تربية مين؟ محمد. ثم توفي عنها سيدنا أبو بكر وتزوجها سيدنا علي بن أبي طالب، فولدت له يحيى وعونا، وفي رواية ومحمدا، فهي تدعى أم المحمدين، وكانت تخدم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها صحبتها إلى أن توفيت. السيدة أسماء بنت عميس أخت مين؟ أخت السيدة ميمونة زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين ميمونة إسلامها. إحنا قلنا أن السيدة أسماء بنت عميس أسلمت إمتى؟ كانت من الأوائل في الإسلام، أسلمت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها سيدنا جعفر ابن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السيدة أسماء بنت عميس في حديث يبين فضلها، فقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني: الأخوات المؤمنات ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل، أم الفضل دي امرأة سيدنا العباس اللي هي أم سيدنا عبد الله بن عباس، اللي هي أخت مين؟ أخت ميمونة. عشان كده في أحاديث عن سيدنا عبد الله بن عباس يعني بت عند خالتي، خالته مين؟ ميمونة اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء بنت عميس امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وامرأة حمزة، وأظن كان اسمها سلمة بنت عميس. يبقى الأربع أخوات اللي هي أسماء وسلمة بنت عميس وأم الفضل وميمونة، الأخوات الأربعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النصف الأربعة وقال هن الأخوات المؤمنات، الأخوات المؤمنات. فالسيدة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها كان لها علاقات قوية اجتماعية مع الصحابة، مع الصحابيات، يعني صديقة فاطمة، صديقة عائشة. واحنا طبعا لما قلنا ان السيدة اسماء منعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من الدخول على فاطمة عشان لا تظن ان هي بينهم عداوة، لا، اسمع بقى كانت السيدة عائشة السيدة اسماء بتقول ايه. تقول السيدة اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: كنت صاحبة عائشة، صاحبة عائشة التي هيأتها فادخلتها على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العرس. طبعا احنا قصة زواج سيدة عائشة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هتكلم عنها، لكن هنعرض يعني نعرف تعريف بسيط، ان سيدة عائشة كان عندها تقريبا حوالي 6 سنوات لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ان هو بنى بها وعندها 6 سنوات، وقيل ان هي 9 سنوات. بس انا عايزك تفهم نقطتين مهمين في مسألة زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة عائشة، مهمين. الاولى، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت جرمة. عارف يعني ايه جرمة؟ كانت ضخمة الجسد، يعني من رآها ظن أنها امرأة، وهذا واقع. احنا عندنا بنات النهاردة عندها 6 سنوات و7 سنوات، لو تأملت المرأة أو البنت ممكن تنظر يعني تراها كأنك تغتر بها، تظن أن هي امرأة وهذا واقع في بعض النساء. الأمر الثاني إن مسألة زواج الكبير الشيخ الكبير أو العجوز، طبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم كانش عجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة لو تزوج عندها 6 سنين هو مات عند عنها وهي عندها 18 سنة، يعني بينها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 48 سنة وليس كان عجوزا، بقى 28 سنة يعني في عز شبابه. 48 سنة بالنسبة لبنت صغيرة، هذا عندنا احنا في المجتمع او في الواقع الحالي الناحية الاجتماعية بتستنكره، لكن في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيئة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه استنكار ان يتزوج رجل كبير امرأة صغيرة، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب تزوج ام كلثوم بنت سيدنا علي بن ابي طالب وهي كانت لسه حديثة عهد، عندها 12 سنة او 13 سنة، سيدنا عمر بن الخطاب كان عنده كام؟ عنده 45 سنة او اكثر، او عنده قرابة 50 سنة. فمسألة زواج الشيخ من البنت الصغيرة بيحكمها غالبا بعض القبول الاجتماعي، القبول الاجتماعي كان موجود وكان الأمر بالنسبة لهم أمر ليس فيه إيه عيب. في الموقف بقى موقف السيدة أسماء مع السيدة عائشة رضي الله عنها، تقول كنت أنا صاحبة عائشة فأخذتها فهيأتها فأدخلتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم قرى يعني أكل وشرب، ولكن كان عنده إيه إناء من لبن، فيقول فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه ثم ناوله لعائشة فاستحيت، اتكسفت لأن سيدة عائشة كانت صغيرة فاستحيت، فقلت شو بقى بتنصحها لا تردي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذي منه قدح اللبن واشربي، فأخذته فشربته ثم قال لها نوي صواحبك ادي صحباتك. فالسيدة أسماء على طول قالت لا نشتهي، احنا مش عايزين. النبي صلى الله عليه وسلم شايف اللي قدامه يعني في قمة الاشتهاء لحبة اللبن دول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا كذبا وجوعا، يعني انتوا اصلا جعانين ونفسكم في حبة اللبن دول اللي موجودين في الإناء، فما تجمعيش بين الكذب والجوع. فقالت أسماء إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يكتب كذبا حتى الكذيبة تكتب كذيبة، تكتب كذيبة. بعد ذلك هنكمل إن شاء الله في وقت آخر حول سيد أسماء بنت عميس وبقية أسرة سيدنا علي بن أبي طالب لضيق الوقت علينا، الوقت ضاق، سعدنا بكم في هذه الحلقة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.